بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا إخواني وأخواتي في برنامجكم 3 في 5. سعيد في لقائكم اليوم مجددا. اليوم إن شاء الله تعالى سنحلق بعيدا في كلمات حول التفاؤل، والتفاؤل في اعتقادي هو أحوج ما يكون إليه الإنسان حتى يستطيع أن يواصل مسيرته في حياته، لكي يستطيع أن يكون سعيدا وناجحا ومبادرا ومتألقا في حياته. التفاؤل نحتاج كما نحتاج الهواء والماء، لأننا بدون التفاؤل في الحقيقة سنصاب مرارا بخيبة الأمل. تعرفون، أنا أتوقع بدون التفاؤل ربما يضعف لدينا جهاز المناعة ونصاب بالأمراض. بالفعل التفاؤل هو إكسير الحياة، لكم أن تسموه بهذه الطريقة إذا أحببتم. عندما أتحدث عن التفاؤل أتذكر قصة لطيفة، ربما تكون حقيقية أنا مو عارف والله، لكن يبدو لي أنه تلك القصة ستحمل لنا في طياتها كثير من العبرة. فيه ملك، الملك هذا بطبيعته يحب أن يتفاعل مع الأحداث بأسلوبه الخاص، وذاك الملك دائما لديه شراسة ولديه نوع من التشاؤم ربما، وبطبيعته يحب أن يعبر عن رأيه بقوة، ويحب أن يعبر عن رأيه بنفوذ وسيطرة، إلا أن ذاك الرأي لأنه هو متشائم دائما ما يكون سلبي. ولدى الملك هذا صاحبنا السلبي مستشار، وفي نفس الوقت هو أحد وزرائه، وهذا المستشار إيجابي جدا ومتفائل جدا. وهنا حدثت المشكلة، كل ما حدث أمر ما يعطي الملك رأيه بنفوذ وقوة وسيطرة وسلبية وتشاؤم، فيروح المستشار هذا يقول لا القضية ليست كذلك، القضية أنه بالعكس أنا أرى في هذا المسألة في هذا الأمر خير كثير، وأنا أرى فيه جانب من الفأل. ويغضب الملك لكن يمسك أعصابه شوي. مرة من المرات خرج هذا الملك في رحلة صيد، وبينما هو في رحلة الصيد أصيب أصبعه بإصابة بالغة أدت إلى قطع طرف الأصبع، فتضايق تضايق غير عادي ورجع مستاء للغاية، وقابل ذاك الوزير المستشار فقال له أيها الملك هون عليك، أنا شايف أنه إن شاء الله في خير في هذا الموضوع. قال خير؟ أشد شعري أنا، من وين خير في هالموضوع يا أخي؟ أقول لك قطعوا أصبعي، أنت عارف خذوس جنوه 6 شهور علشان عمر أبوك ما تتفائل، ولا عمري أشوفك متفائل في حياتك، اسجنوه 6 شهور. وفعلا أخذوا المستشار الوزير المسكين وسجنوه. ما مر شهر من سجن الوزير قرر الملك أن يذهب في رحلة صيد، ولأول مرة يذهب في رحلة بدون مستشاره المتفائل. هالمرة الرحلة بعيدة، ذهب إلى أماكن في أدغال أفريقيا، وسافر، أخذت الرحلة أيام، وتعرفوا زمان يسافروا الناس أسابيع وشهور، أخذت الرحلة شهر كامل حتى وصل إلى مكان الصيد، وبدأ يعد العدة لممارسة هوايته المفضلة. انطلق في رحلة الصيد وإذا به ينظر إلى أحد فرائسه التي أسالت لعابه، فذهب يركض خلفها ويركض ويركض حتى ابتعد عن حراسه. في تلك المنطقة في قبيلة، خذوا الآن الجزء الآخر من القصة، في قبيلة أفريقية مذقعة في الجهل والتخلف. هذه القبيلة رئيسها لا ينجب أبناء على الإطلاق، وقال له كاهن في تلك القبيلة من جهلهم وخرافاتهم وخزعبلاتهم، قال له اسمع، إذا أنت تريد أن تنجب في يوم من الأيام لابد أن تحضر إنسان، وهذا الإنسان يكون وسيما جميلا أنيقا، شخصه متكامل لا يعيبه عيب ولا تشوبه شائبة، وتجيب هذا الشخص وتذبحه وتشرب من دمه يطلع لك ولد. لا إله إلا الله، صدق الرجل هالموضوع. على كل حال الملك انطلق في في خلف الفريسة يريد يصطادها، وأراد أن يصطاد الفريسة فاصطادته القبيلة. إيش اللي صار سأواصل لكم إن شاء الله تعالى في التكملة في الجزء الثاني. إخواننا الكرام وأخواتي، قلنا راح الملك يصطاد الفريسة، فجاء أفراد هذه القبيلة فاصطادوه، أخذوه أسيرا، سحبوه إلى رئيسهم، وهناك أقاموا حفلة كبيرة. أخيرا وجدوا شخص، مش أي شخص، وسيم جدا، جميل جدا، أنيق جدا، ملك، ووضعوه في وسطهم، وكأني أراه مربوط في خشبة، ووضعوه في المنتصف. وجاء الزعيم لتلك القبيلة مسرور للغاية، واستدعى الكاهن طبعا حتى يتفحص، يجري بعض إجراءات التأكيد الأخيرة على الفريسة التي اصطادوها. وبينما ينظر الكاهن للملك، ينظر من أعلى إلى أسفل، من أسفل إلى أعلى، تغير وجهه وقال: لحظة لحظة لحظة، هذا الشخص لا يصلح أبدا، أصبعه مقطوع، أطلقوه، هذا شؤم، هذا كيف تجيبوا شخص أصبعه مقطوع؟ ففكوا إساره سريعا وأطلقوه، فهو هرب وهو مسرور إلى درجة لا يمكن أن تتخيلوها. ومباشرة تذكر من؟ ها أخواني وأخواتي، تذكر المستشار المتفائل لما رآه في وقت قطع الأصبع وقال له: لعله خير إن شاء الله تعالى، تفاءل خيرا. فقال: نعم والله خير، والله فعلا صدق. ورجع من هالمكان إلى مملكته، وأول ما وصل أصدر مرسوم بإطلاق المستشار، وأتى به وأكرمه وأحسن ضيافته واستقباله، وقال: والله أنت أحسنت إلي لما قلت لي إنه قطع الأصبع خير وأنا ما صدقتك، ولكن اللي صار كذا وكذا وكذا. وحكى له القصة، فابتسم المستشار وقال: رأيت أيها الملك، كل شيء تفاءل فيه، كل شيء فيه خير. فالتفت إليه الملك وقال: يا حبيبي، لكن أنت دخلت السجن على الأقل لك 3 شهور الآن، وين الخير اللي أصابك في سجنك 3 شهور؟ قال: أيها الملك، مو أنا أصلا لو ما دخلت السجن كنت أنا مرافقك في تلك الرحلة، رحلة الصيد، ولو كنت مرافقك ما تركتك تمضي لوحدك، ومعنى هذا أن القبيلة راح تمسكني أنا وتقتلني أنا وتفلتك أنت. الحمد لله أنه أنا كنت مسجون، وإلا قتلوني في تلك القبيلة في تلك الرحلة في ذاك الموقف. تفاؤل، التفاؤل، المتفائل دائما مرتاح. تعرفون لماذا؟ لأن القلق لا يصيب المتفائلين، القلق يصيب المتشائمين. المتشائم لما ينظر لكل حادثة ولكل موقف فيحدث له أثر نفسي سلبي للغاية، ويتوقع بعده نتيجة سلبية. أنا ضحكت كثيرا لما كنت في أحد مجتمعاتنا العربية لدى بعض الإخوة في أحد الدول في المغرب العربي، فلما ضحكوا، وربما عندما يشاهدوني الآن في المغرب العربي يعرفون هذا، عرفت أنه هذه عادة لدى بعض مناطقهم وثقافة في بعض جهاتهم هناك. عندما يضحك الواحد منهم كثيرا ماذا يقول؟ يقول فيما معنى قولهم: الله يأتي، أو الله يخرج هذا الضحك على خير، هكذا يقولون، يعني بعد هذا الضحك الله يجيب خير. يتشائمون من كثرة الضحك. الضحك في أصله نوع من السعادة، والضحك في أصله نوع من التفاؤل ونوع من الخير، لكن لما الواحد يضحك يتشائم من الضحك ويقول الله يجيب اللي بعده خير إن شاء الله. يعني التشاؤم يجعل الشخص قلق حتى أثناء الضحك. يا جماعة، الرسول صلى الله عليه وسلم، رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يقول: تفاءلوا بالخير تجدوه. أنا تأملت الحديث هذا، رائع رائع رائع. تفاءل بالخير تجده. أنت تريد الخير، تفاءل بالخير. شوفوا في حديث ثاني أخطر شوي، في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بعبدي ما شاء. إن ظن خيرا فله، وإن ظن شرا فعليه. يعني كل المطلوب منك أخي وأختي، كل المطلوب أن نتفاءل، وإن شاء الله ستكون النتائج أروع مما نتوقع. إخواني وأخواتي، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، وحتى كان يتفاءل بالأسماء الجميلة والأسماء الرائعة، وفي المقابل كان يغير الأسماء الغير جيدة والتي تحمل في مضمونها مفاهيم سلبية. بل وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن التشاؤم، يقول لا عدوى ولا طيرة، والطيرة هي التشاؤم، لا عدوى ولا طيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، والفأل يا جماعة نتائجه دائما طيبة. تأملوا بعض مواقف أستاذ الأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لما جاءه جبريل بعد ما رجع من مدينة الطائف، ذهب لدعوتهم، وأساءت إليه قبيلة بني ثقيف في ذاك الوقت، أساءوا إليه هو راجع من قبيلة الطائف، وقد رجموه بالحجارة وسلطوا عليه صبيانهم والحمقى لديهم ومغفليهم، وتبعوه بالإيذاء وبالحجارة حتى دميت القدمين الطاهرتين أقدام الرسول صلى الله عليه وسلم. وموقف عصيب، يعود صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى مكة. سمعت أحد الإخوة مرة يقول يعود بخيبة الأمل. لا لا لا، هذا لو أنا يمكن أعود بخيبة الأمل، لكن محمد صلى الله عليه وسلم عاد بأمل وفأل. عاد محمد صلى الله عليه وسلم جسده يملأه الإعياء، أقدامه حفيت والدم يسحبه خلفه ينزف من قدمه الطاهرة صلى الله عليه وسلم، ويسير على قدمه وقد خرج من تلك المحطة المؤذية. وذاك الموقف اللي كانت فيه ردود الفعل غاية في السلبية، وعندما خرج وجلس ليستريح في الطريق جاءه جبريل عليه السلام يقول يا محمد أأطبق عليهم الأخشبين، هذول أهل الطائف اللي آذوك، أأطبق عليهم الجبال ونعذبهم ونهلكهم؟ فمحمد صلى الله عليه وسلم قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. شوفوا النظرة المتفائلة، النظرة الكريمة، النظرة ذات الرؤية البعيدة الإيجابية، نظرة كلها تفاؤل. وبالفعل كان أهل الطائف ولازالوا خيار الناس، وكانوا منذ أن دخل الإسلام قلوبهم وحتى هذا اليوم أكثر المسلمين ومن أكثرهم كرما وخيرهم أخلاقا ونبلا وشرفا. لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. نظرة متفائلة، وتلك النظرة تتكرر أيضا لما جاءوا في غزوة الخندق. كان الخوف في غزوة الخندق شديد، حتى وصف الخوف بأن القلوب قد بلغت الحناجر من شدة الخوف. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم في غزوة الخندق أرادوا أن يحفروا خندقا يحمي المدينة من اجتياز جيوش الأحزاب، جيوش المشركين، من أن يجتازوا ويعبروا إلى داخل المدينة. فكانت الفكرة أنه إحنا نحفر خندق حتى يمنع تلك الجيوش الكافرة المجتمعة من الدخول إلى وسط المدينة، وهناك ستكون مصيبة كبرى بالنسبة للمسلمين. كانوا يحفرون الخندق قبل بداية المعركة، والخوف شديد والجوع شديد والرعب شديد، حالة لا توصف، والوقت يسابقهم. إذا لم يستطيعوا أن يتموا حفر الخندق في وقت وجيز سيصل المشركين قبل أن يتم الحفر ويجتازوا ويدخلوا إليهم ويكون كل شيء قد فشل. إذن هم يسارعون الوقت ويقتلون الخوف ويصارعون الجوع. وفي تلك الأثناء والعمل محتدم تأتي صخرة كبيرة عظيمة تعترض أيدي الصحابة وتتحدى فؤوسهم، وتلك الصخرة ترفض رفضا تاما أن تتكسر على أيدي الصحابة. فيلجأ الصحابة الكرام إلى الأستاذ، إلى المعلم، إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويأتي محمد بثقة صلى الله عليه وسلم، محمد الواثق المتوكل على الله، يأتي ويحمل الفأس فيضرب الصخرة. القصة طويلة يا جماعة، لكن انطلقت من الصخرة ثلاث شرارات انقدحت من الصخرة، ثم فتك بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلما انطلقت شرارة كان يبشر بشارة، بشر الصحابة في ذاك الموقف المتأزم بأنهم سيفتحون بلاد كسرى وبلاد الفرس وبلاد الروم، وسيكون وضع المسلمين في غاية الازدهار. أعطاهم الفأل في قمة الكرب، وهذا الذي نريده. قمة الفأل يا جماعة نحتاجها لما نكون في قمة الكرب وقمة الضيق. تفاءلوا بالخير تجدوه. سنلتقي أحبة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.